صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الصحيح خلافا لشيخنا الأستاذ قدس سره هو أن التزاحم بين التكليفين فرع وصولهما وتنجزهما ولا معنى للتزاحم بين التكليفين الواقعيين إذا لم يصلا ولا معنى للتزاحم بين الواصل وغيره، فإن التزاحم يبتني على نكتتين، وهي أن فعلية التكليفين مع قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين يستلزم التكليف بغير المقدور، فهذه النكتة وهي التكليف بغير المقدور هي منشأ التزاحم بين التكليفين، وبالتالي فلا يتصور هذا المحذور وهو التكليف بغير المقدور بحيث يقع المكلف في حرج إلا إذا كان التكليفان واصلين ومتنجزين، فلا يتصور التزاحم بين تكليفين واقعيين أو تكليف واقعي وتكليف متنجز بلحاظ أن فعليتهما واقعا إذا لم تتنجز على المكلف لا توجب إيقاع المكلف في حرج من ناحية الامتثال، ولذلك نقول الرافع لفعلية المهم ليس هو فعلية الأهم وإن لم يكن متنجزان، بل الرافع لفعلية المهم تنجز الأهم، فلو لم يعلم بالأهم أو علم به لكنه كان حرجيا عليه في نفسه أو لم يكن مقدورا على امتثاله في حد ذاته أو أنه نسيه أو غفل عنه حال العمل، ففي جميع هذه الموارد يكون التكليف بالمهم فعليا من دون حاجة إلى الترتب، إذ المفروض أنه في هذه الموارد لا يكون التكليف بالأهم متنجزا في حق المكلف، ف فمجرد العلم به لا يكفي، لأنه إنما يقع المكلف في حرج الامتثال بحيث يتحقق التزاحم بين التكليفين إذا كان التكليفان متنجزين، وإلا فلا. لذلك قلنا بأن الشرط في فعلية المهم عصيان الأمر بالأهم، لا لموضوعية في العصيان، لأنه يكفي في عدم المطاردة بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم الطولية. فإن منشأ المطاردة بين الأهم والمهم هو كونهما في عرض واحد، ويكفي في رفع المطاردة أن يكون المهم في طول الأهم، وهذه الطولية لا تستدعي أن نأخذ العصيان شرطا في الأمر بالمهم. المهم أن يكون المهم في طول الأهم، فلا موضوعية لعنوان العصيان، لكننا إنما قيدنا الشرط بالعصيان مع أنه لا موضوعية له، لأن المفروض أن الأهم لو لم يكن متنجزان على المكلف، إما لعدم وصوله أو لعدم القدرة عليه، فإن المهم لا يحتاج إلى ترتب، بل يكون فعليا حينئذ بلا حاجة لأمر ترتبي، إذ لا مزاحم له. لذلك قلنا يشترط في فعلية المهم عصيان الأمر بالأهم، لا لخصوصية في العصيان، بل لأنه لا يتصور تزاحم بحيث نحتاج إلى الترتب إلا إذا كان الأمر بالأهم متنجزان، وحينئذ فلا تكون طولية للأمر بالمهم إلا عند عصيان الأهم. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه الذي بعده: ذكر سيدنا قدس سره أن التزاحم فرع وجود إطلاقين لفظيين حتى يتصور التزاحم بين الإطلاقين. فلو فرضنا أن أحد الدليلين لبي والآخر لفظي فلا تزاحم، إذ من الأساس لا نحرز شمول الدليل اللبي لمورد التزاحم كي يكون مزاحمان. ومثل لذلك: بما إذا توقف حفظ النفس المحترمة على إتلاف عضو في نفس أخرى، فلو كان المكلف مثلا في حالة احتراق أو تفجير أو ما أشبه ذلك، ودار الأمر بين حفظ نفس محترمة من الموت أو قطع عضو من نفس محترمة أخرى، فقد ذكر هنا قدس سره أن مقتضى الصناعة عدم التزاحم، وذلك لأن دليل وجوب حفظ النفس المحترمة ليس دليلا لفظيا، إذ لم يرد دليل لفظي يأمر بحفظ النفس المحترمة، وإنما قام الإجماع على وجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاك. نعم يحرم القتل بدليل لفظي، أما وجوب الحفظ فلم يقم عليه جنوه دليل لفظي، وإنما دليله لبي وهو الإجماع. أيديكم مو أيدي غيركم، لا إله إلا الله، قاعدين نتكلم في الغير، هل يجب حفظ نفس الغير؟ بينما حرمة قطع العضو للغير دليلها لفظي، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حرم ماله ودمه، إذن هنا وهو حفظ النفس المحترمة دليله لبي، وهنا وهو حرمة قطع عضو الغير دليله لفظي، فلا تزاحم بينهما، بل يقدم حرمة قطع عضو الغير، فيحرم عليه إتلاف يد الغير أو إتلاف مثلا أذنه أو أنفه من دون أن يزاحمه وجوب شنو؟ حفظ النفس المحترمة، وإذا ماتت النفس المحترمة خدا رحمة شكونها. وعلق على ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره وأفاد بأنه إذا توقف حفظ النفس المحترمة على مقدمة محرمة، كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة على الدخول في أرض الغير أو إتلاف مال الغير أو إتلاف عضو من أعضاء جسم الغير وأمثال ذلك، فهذا المورد من صغريات ما إذا كان ذو المقدمة متوقفا على مقدمة محرمة، وقد ذكرنا في محله هو يقول أن لا تزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة، بل تكون حرمة المقدمة واردا على وجوب ذي المقدمة، حتى لو كان كلا الدليلين لفظيا، فالمسألة لا ترتبط بأن أحدهما لبي والآخر لفظي، إنما المسألة هي أن وجوب ذي المقدمة وهو وجوب إنقاذ النفس المحترمة وجوبه فرع القدرة عليه، والقدرة عليه فرع القدرة على المقدمة، فإذا كانت المقدمة شنو محرمة، كإتلاف مال الغير أو إتلاف عضو من أعضائه، كان دليل الحرمة معجزا للمكلف عن المقدمة، فإذا عجز عن المقدمة سقط وجوب ذي المقدمة وهو إنقاذ النفس المحترمة للعجز عن. وإن كان دليلاهما لفظيان فهذا ليس من باب التزاحم في شيء، بل من باب الورود، حيث إن حرمة المقدمة وارد على بل وجوب ذي المقدمة. ولكن يلاحظ على كلا النظرين للعلمين قدس سرهما، أما على ما أفاده سيدنا قدس سره ففيه أنه لا فرق في نكتة التزاحم بين كون الدليلين لفظيين أو لبيين، أو كان أحدهما لفظيان والآخر لبيان، فإن المهم أن الدليل إن كان لفظيان فلا بد أن يكون له إطلاق، وإلا حتى لو كان لفظيان ولم يكن له إطلاق لمورد التزاحم فليس شنو مزاحما لغيره، كما أنه لو كان لبيا وقام المرتكز المتشرعي على شنو على شموله وسعته حتى لفرض التزاحم تصور التزاحم بينه وبين الدليل اللفظي، فليس المناط هو اللبية واللفظية، وإنما المناط هو الشمول لفرض التزاحم. فمثلا في محل الكلام، إذا وقع التزاحم بين وجوب إنقاذ النفس المحترمة ولو كانت هذه النفس المحترمة ذمية ولم تكن مسلمة، فإن النفس الذمية محترمة، وبين حرمة إتلاف عضو للمسلم، كما إذا حصل التزاحم بين إنقاذ نفس ذمية أو إتلاف عضو لفقيه مجتهد، فإن المرتكز المتشرعي يرى أن إنقاذ النفس المحترمة وإن كان دليله لبيين وهو شنو الإجماع، لكنه شامل لفرض التزاحم بينه وبين نفس أخرى أو عضو نفس أخرى أو مال لنفس أخرى ونحو ذلك، فتأتي قواعد باب التزاحم من الترجيح بالأهمية أو غيرها. مضافا إلى أن عندنا دليلا لفظيا على وجوب حفظ النفس المحترمة وهو من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فهو في النار، فإن ظاهره أنه إذا وقع الخطر على مسلم وكان على مسلم أو غير مسلم، يعني من كان محترما عند المسلمين، إذا وقع الخطر على نفس محترمة عند المسلمين وكان بإمكان المسلم رفع الخطر عنه فإنه يجب عليه رفع الخطر عنه، فإن وقوعه في الخطر بمثابة أن ينادي يا للمسلمين، حيث إن هذا التعبير مجرد تعبير كنائي عن وقوعه في الخطر وليس له موضوعية. الآية واردة في النفس مو في الغير. نصرة المسلم وش بعد نصرة المسلم؟ يعني انقاذه من الخطر. شنو نصرة المسلم يعني؟ يعني يضرب تحية للمسلم يعني؟ اذا نصرة المسلم واجبة من باب اولى انقاذه شنو؟ من الخطر. اذا نصرة المسلم واجبة، نصرة المسلم مقابل الكافر شنو؟ شنو معنى هذا؟ أدري شنو وجه تقييد الإطلاق، شنو وجهه؟ من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين مطلق الدليل، شنو وجهه يعني؟ إذا كان المسلم مقابل الكافر وكان يقتضي النصرة، شنو وجه الموضوعية لذلك؟ من وين وارد في المورد وهو دليل مطلق؟ من وين؟ وكما يرد على ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من قوله من أن دليل حرمة المقدمة وارد على وجوب ذي المقدمة، لأن هذا تارة يكون ذو المقدمة والمقدمة كلاهما مشروطا بالقدرة العقلية، كما لو توقف حفظ النفس المحترمة على إتلاف مال لنفس أخرى أو على إتلاف عضو لنفس أخرى، فكل منهما لم تؤخذ القدرة الشرعية في ملاكه، وحينئذ لا مرجح للمقدمة على ذي المقدمة ولا العكس، بل يقع بينهما التزاحم. فدعوى أن دليل حرمة المقدمة وارد على وجوب ذي المقدمة يمكن عكسها، فيقال إن دليل وجوب ذي المقدمة وارد على شنو؟ حرمة المقدمة، لأن فعلية حرمة المقدمة فرع القدرة عليها، ودليل وجوب ذي المقدمة معجز عنها، فأي فرق بين الأمرين؟ فالصحيح هو أن الحرمة وإن كانت للمقدمة والوجوب لذي المقدمة، لأنهما يقع بينهما شنو؟ التزاحم. أما إذا افترضنا أن وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة الشرعية وحرمة المقدمة مطلقة، كما إذا قال المولى أزل النجاسة عن المصحف إن كنت قادرا، فهو مقيد بالقدرة الشرعية الدخيلة في ملاكه، وقال يحرم عليك إتلاف مال الغير من دون شرط، فلم يمكن المكلف بين أن يزيل النجاسة عن المصحف إلا بإتلاف مال الغير. فنقول حينئذ إن كانت حرمة المقدمة أهم شرعا من شنو؟ من وجوب ذي المقدمة، جاءت مسألة الورود، حيث إن وجوب ذي المقدمة مشروط شرعا بالقدرة وحرمة المقدمة غير مشروطة، والمفروض أنها أهم، فتكون حرمة المقدمة واردة على وجوب ذي المقدمة ولا تزاحم بينهما. أما إذا افترضنا أن حرمة المقدمة أصلا وإن لم تكن مشروطة لكنها مهم أو مساو لوجوب شنو ذي المقدمة، فلا موجب حينئذ لورود حرمة المقدمة على وجوب ذي المقدمة وإن كانت الحرمة غير مشروطة ووجوب ذي المقدمة مشروطون، لأنه لا يحرز أن حرمة المقدمة معجزة شرعا عن ذي المقدمة ما دامت مهمة أو مساوية. بلي فيقع التزاحم، لا يعرض الشرط فيقع التزاحم، لأنه لو قدم المقدمة امتثل حرمتها فقد الشرط، لو لم يقدم امتثالها فالشرط موجود فيقع التزاحم بينهما. ويترتب على ذلك فرع، وهو كما هذا كان في سجون صدام سابقا، هذا الفرع إذا قال الظالم لرجلين أنت مخير بين قتل نفسك أو قتل غيرك، على كل حال اليوم لازم تقتل نفس، أنت مأمور اليوم بقتل نفس، فإما أن تقتل نفسك أو تقتل غيرك، أنت مخير. فقد أفاد سيدنا قدس سره أن هذا من باب التزاحم وحكمه التخيير، إذ لا مرجح لنفس غيره على نفسه كما لا مرجح للعكس، فهو مخير بينهما. ولكن الصحيح أن حرمة قتل الغير محتمل الأهمية، باعتبار أن في قتل الغير إهدارا لحقين، حق الناس وحق الله، بينما في إهدار نفس الإنسان إهدار شنو؟ لحق الله عز وجل، حيث إنه يحرم عليه قتل نفسه. واحتمال الأهمية كاف في الترجيح عند التزاحم. أما لو لم يخيره وإنما أمره بقتل الغير فقال اقتل السجين الثاني لأنك إن لم تقتله قتل، فأنت مأمور بقتله، غاية ما في الأمر أنه أمر إكراهي لأنك متوعد بقتلك إن لم تقتله. وهنا أيضا ذهب سيدنا إلى أنه شنو مخير، إذ لا مرجح لنفس غيره على نفسه أو بالعكس، بينما على طبق مبنى الذي ذكرناه الآن أنه إذا كان أحد الدليلين لبيا والآخر لفظي، أو كان أحد الدليلين مما لم يحرز شموله لمورد التزاحم وإن كان لفظيا فإنه ليس مزاحم، هو عدم المزاحمة في المقام. لما؟ لأن حرمة قتل الغير دليلها لفظي مطلق، بينما حرمة قتل النفس دليلها لفظي غير مطلق، فإن دليلها قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا يحرز عنوان التهلكة إذا زاحم قتل الغير، فإن الإنسان المؤمن لو رجح عدم قتل الغير
وتعرض للقتل لم يصدق عرفا أنه ألقى نفسه في التهلكة، بل يقال عرفا نجى نفسه من العقوبة المترتبة على شنو؟ قتل الغير. فنفس العنوان الوارد لا يحرز إطلاقه لفرض المزاحمة مع قتل الغير، فإذا لم يحرز إطلاقه فأساسا شنو؟ لا مزاحمة في البين كي يقال بأنه مخير بين قتل نفسه وقتل غيره، بل يتعين عليه اجتناب قتل غيره وإن تعرض للقتل. والحمد لله رب العالمين.